أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى طوائف من المكلفين أو من الناس لا يجب عليهم الحج، فهم الصبيان والمجانين بحسب ما جاء في تعابيره، وغير وباصطلاح جمله ممن لهم عذر في ذلك. قلنا بالنسبه الى عنوان الاستطاعه وتفسير الاستطاعه ياتي الكلام فيه، بالنسبه الى عنوان الكافر ياتي الكلام فيه. غير هذين العنوانين تعرض الماتن رحمه الله لغير البالغ ولغير العاقل. وطبعا يذكر هناك عناوين اخرى ايضا مثل السكران، نفرض انه شرب شيئا وسكر طول شهر طول ايام، يعني ايام الحج، ايام اللي يتمكن من الحج، وكان مستطيعا وكان في مكه اصولا لكن لم يتوفق للحضور في عرفات ومنى ومشعر والى اخره. وكذلك بالنسبه الى ما يسمى اليوم بمرض الزهايمر، يعني لا يدرك الوقت، لا يعرف الأوقات. وسبحان الله هذا في الروايات موجود، قال النسيان يعرض عليه أوقات الصلوات فلا يعرفها. الآن أحد الطرق لمعرفة الزهايمر هو هذا، مثلا يسأل الآن أي ساعة ما يستطيع أن يشخص الصباح من العصر والعصر من الليل، لا يستطيع تشخيص ذلك. فهل هذا الإنسان إذا وصل هذا الحد لكان مستطيعا يجب عليه الحج مثل الإنسان الكبير السن، إلا أنه يستنيب وأصلا لا يجب عليه الحج لعدم إدراكه ولعدم شعوره بذلك، وموارد من هذا القبيل. والنقطة الأساسية في هذه الموارد مثل الجنون مثلا لا يجب عليه الحج، لكن الكلام في أنه يصح منه الحج أم لا. وبعبارة أخرى ورد النص في باب الصبي أن الصبي لا يحج لكن يحج به، يعني إذا كان عمره حتى شهر يوم واحد يحج به، فهل في هذه الموارد أيضا يحج به أم لا، وإلى غير ذلك من الفروع التي نتعرض لها ذلك إن شاء الله. اما اصل المطلب فتعرضنا ان هناك روايه معروفه على السنه الفقهاء سنه وشيعه، وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طبعا هذا النص بألسن مختلفه ومتون متفاوته ورد عند السنة. عندنا في مصادرنا قلنا حسب علمي الآن موجود في إرشاد الشيخ المفيد رحمه الله أنه تواتر الأخبار من العامة والخاصة بأن عليا هكذا سلام الله عليه هكذا قال، وأيضا موجود في دعائم الإسلام أن عليا سلام الله عليه. لكن وأما في مصادرنا الخاصة كالكتب الأربعة وغيرها من الكتب المشهورة بل وغير المشهورة باستثناء الإرشاد للشيخ المفيد فلم نجد الآن. نعم من جاء فيما بعد نقلوا هذا النص في كتب الفقه، فيما بعد ذكر هذا النص كثيرا، لكن لم نجد في المصادر الأصلية الروايات منسوبة إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وفي كتب العام روي به طرق مختلفه و عن صحابه مختلفين، اشهرهم و اكثرهم طرقا له هو امير المؤمنين سلام الله عليه، نقلوا هذا شيئا عليا باسانيد مختلفه. طبعا بالنسبه الى النقل الموجود هو النغم فقد رفع القلم، وفي بعضها قضية موجود أن الثاني أمر برجل مجنون فقال له علي سلام الله عليه: أما بلغك أما سمعت ألم تسمع رسول الله أما تعلم ألا تعلم أن القلم مرفوع رفع القلم عن الصبي. المتون الموجودة عند السنة في هذه الجهة أيضا مختلفة، والإسناد مختلف والمتون مختلفة. وروي أيضا عندهم عن عائشة ويقولون أن حديث عائشة أصح حديثا في الباب، وعن أبي هريرة طوعا رسول الله، وفي هذا النقل الذي عن الصحابة موجود وبعض بعض الآخرين ليس فيه قضية معينة بأن رسول الله قال هذا الكلام في أي مناسبة ولا أي قضية تكلم بهذا الكلام. طبعا عن رسول الله أنه قال رفع القلم، هذا الموجود في مصادر العامة. أولا تبين بما أنه لم أعنون البحث، يقع البحث أولا الآن إجمالا ليس غرض التفصيل في البحث، إجمالا حول هذا الحديث رفع القلم وأنه هل يمكن تصحيحه أم لا حسب مسالك الأصحاب. بل نحن ذكرنا مرارا وكرارا مضافا إلى مسالك الأصحاب ومسالك السنة مضافا إلى الحجية نتعرف عن إقامة الشواهد على وقوع الكلام صدور الكلام شواهد، ولذا نلاحظ الواقع، نبحث أولا عن الواقع الخارج والحقيقة الخارجية، ثم نقول بأنه ولو الحقيقة الخارجية الواقعية غير واضحة إلا أن هناك تعبد بقبول هذا الشيء. التعبد عندنا فرع ذلك، مثل حجية القدر، صحة المصادر، المباحث الفهرستية، المباحث الرجالية التاريخية. فنرجع بالأخير إلى التعبد ونرى أنه مضافا إلى مسألة الواقع هل لنا حجة تعبد خاص بهذا الشيء أم لا. كما أنه إذا ثبت أصل التعبد بهذا الخبر يجب أن نتعرف ثانيا لمسألة حدود دلالة هذا الخبر، وأنه يشمل جميع الأحكام يشمل بعض الأحكام، وما حدوده، ثم الآثار المترتبة عليه. وأنه مثلا إذا فرضنا صلى نصف صلاته وهو مجنون مثلا، ثم عقل صار عاقل في أثناء الصلاة، نفرض مثلا صار عليه ضوء معين أو حال معين صار عاقل، فهل يكمل صلاته أم لا يعيد صلاته من البداية؟ وكذلك إلا كان غير بالغ فبلغ في أثناء الصلاة على إذا فرضنا صحة تصور ذلك، فالحج تصوره إلى حد ما واضح، يعني إذا أحرم في حال الصبا وطال إحرامه مثلا مدة شهر أقل أو أكثر ثم بلغ قبل الأعمال أو بلغ في أثناء الأعمال وفي أثناء المناسك، فهل يكون حجه صحيحا أم لا باعتبار رفع القلم عن إحرامه رفع القلم عن الصبي. على إن كيف ما كان، فالمهم ابتداء إثبات هذا النص ثم حدوده ثم الفروع المترتبة عليه، ثم معناه ثم حدوده والفروع المترتبة عليه. هذا طبيعة البحث بالنسبة إلى الأحكام الشرعية والقانونية. أما بالنسبة إلى هذا المتن الآن شرحنا، يعني دخلنا في البحث من دون عنوانة البحث، بأن هذا الحديث اشتهر أيضا عند أصحابنا، لكن اشتهر عند أصحابنا تقريبا نستطيع أن نقول بعد مثلا القرن الرابع أواخر القرن الخامس، يعني بعبارة أخرى بعد مدرسة بغداد الثانية، لأن في مدرسة بغداد الثانية اللي تقريبا بدأت جذورها التاريخية من سنة 334، يعني من دخول آل بویه إلى بغداد، آل بویه إلى بغداد و آل بویه إلى بغداد، و صار انتشار للمذهب الشيعي و علماء الشيعه صار لهم. قدره و اسال لهم تمکن فی بغداد فی مثل مثلا السید رضی السید المرتضی قبلهم الشیخ المفید و کذلک مثلا ابن قولبیه الذي كان من قوم جاء الى بغداد و غیر ذلک من العلماء المشاهیر فی هذه الطبقه فی بغداد. ولذا الحديث الشهر ابتداءا من زمان الشيخ المفيد في الإرشاد، وطبعا قبل يعني قبل الشيخ المفيد نستطيع أن نقول في كتاب دائم الإسلام في مصر، أما في تراثنا لا. وجد هذا الحديث عن علي، وذيك تلك القضية المعروفة، أراد عمر أن يرجم امرأة مجنونة، والظاهر أنها كانت مشهورة بالجنون، لأن في الناس موجود هذه مجنونة بني فلان، يستفاد مرأة معروفة في الأوساط أنها مجنونة، يعني مو ليس يحتاج إلى إثبات أنها مجنونة أم لا، كانت معروفة بعنوان الجنون. فقال علي ما قال، هكذا اشتهرت القضية بهذا العنوان، وعنوانه تواتر النقل بين الإمامية بين العامة والخاص. بالنسبة للخاص عام صحيح، موجود أسانيد مختلفة طبعا في غير الصحاح، يعني في غير الصحيحين مسلم والبخاري، ولو الحاكم يقول صحيحون على شرط الشيخين، خب لا نريد الدخول في تفاصيل كلماته. على أي حال، فالحديث عندهم مشهور و به اسانید مختلفه و به متون مختلفه، بل و اعظم من ذلک اصولا اصلا التعبیر الوارد فی هذه الروایه علیا غیر واضح، ولذا ذهب بعضهم الى ان هذا الاثر ليس مرفوعا الى رسول الله، موقوفا على علی و عمر، یعنی قال علی الا تعلم ان القلم رفع الا تعلم، یعنی که انما امر فطری عقلی واضح ان هؤلاء الثلاثه لا یجرى عليهم الحد، و فی بعضها اما بلغك، و فی بعضها الا تعلم ان رسول الله قال. انصافا هذا المتن الاساس عندهم، وله قضیه اولا هاي قضیه فی باب الحد، یعنی فی باب الاحکام الجزائیه. لا توجد الان روایتون به هذا المضمون عن علی او غیره من الصحابه فی بقیه الاحکام. مثلا سألتو عن حج الصبی، قال الا تعلم ان القلم رفع عن الصبی حتی یحترم، کما ان الفقها فی ما بعد تمسکوا به هذا النص فی باب الحج. یعنی النکته الاساسیه لا نجد هذا التعبیر عن علی سلام الله علیه فی هذا المجال الا فی باب اجراء الحد علی المجنونه، و طبعا الحد من الاحکام الجزائی المعینه المترتبت علی مخالفت النظام و التمرد علی القانون. الحد هکذا مثلا یحکم علیه بالسجن و بالغرام المالیه، هذه الحدود احکام جزائیه تترتب علی عنوان المخالفه و علی عنوان به اصطلاح التمرد عن النظام على النظام. فهذا خب لا يمكن ان يتمسك به في وجوب الحج. الاحكام الجزائيه ترفع، مو معنى ان الحج يرفع، ليس فيه دلاله على ذلك، دلاله على رفع وجوب الحج مثلا او استحباب الحج او استحباب الصلاه مثلا. لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث وهذا المقدار. وقلنا الغريب انه حتى في مصادر العامه، اظنه حتى في دائم الاسلام هكذا، اظن في دائم الاسلام جعله موقوفا على علي سلام الله عليه. این میخواین همین مال جلد یک جامع الاحادیث رو بیاریم، باب اشتراط تکلیف بالعقل والبلوغ، یا در عقلش دو تا باب هست، و هناک موجود الا تعلم، یعنی موجود فی دائم الاسلام ان الحدیث موقوف علی علی سلام الله علیه، و و امیر المؤمنین یتمسک بالحکم الفطری، یتمسک بالحکم العقلائی العام، ان الطفل لا یجرى علیه الحد، ان المجنون لا یجرى علیه الحد، ان النائم ارتکب شیء لا یجرى علیه الحد. ولكن ليس معنا حتی رفع الاحکام الجزائیه الغیر المترتبه على عنوان التمرد، مثلا الضمان، نفرض انه نائم فوقع من الصلاة على شخص فقتله، هل الدية ترفع عن النائم باعتبار هذا الحديث يا لا؟ فقد لا يعاقب. اما الدية توی یکی شورده این موقعی
حدیث شندو بابا نیست،
حدیث در جانات جلد
یک
الدعائم نوشته، حدیث شاید مثلا اگه بلوغ باشه یکیش بیشتر داره تا یکی دیگهش، عقلش رو نظرم بیشتره. فکر میکنم حدیث شماره 18 19 20 اینا باشه، فکر میکنم اوائل باب نیست، اواخر بابم نیست، نصف به آخر.
حدیث شماره
16 دعاهمون اسلام گفتم 17 با اینکه مراجعه سریع اصلا شمارش هم ندیدم تخمینا عرض کردم، معلوم شد حافظه ما هنوز کار میکنه.
عن امیر المؤمنین علیه السلام انه بلغه عن عمر انه عمل به مجنونه زنت لترجمه فعطاه فقال اما علمت ان الله عز و جل
ان الله عز و جل لم يقل ان رسول الله قال اما علمت ان الله، انه ليس آیه من القرآن، اذا يراد به انه في القرآن ليس في القرآن، هذا الشيء في القرآن تأكيد على العقل موجود، او الطفل الذين لم شنو على لم يظهر على عورات النساء هذا موجود، بس انه رفع القلم لا يوجد. فان شاء الله اشير الى هذه النقطه، هناك نکته کلام تی ان حدیث رفع فی الاساس اجاب الله دعوت نبیه، حالا موجود عندنا لانه فی القرآن موجود ربنا لا تاخذنا و نسینا و اخطانا فاجاب الله دعوت نبیه فرفع عن هذه الامه النسیان و الخطأ و الاستکراه، ولذا نحن شرحنا فی محله فی حدیث رفع المشهور انه هل يمكن استفادته هذه العناوين السته الموجوده في حديث الرف السداسي عندنا من الايات المباركه ام لا؟ اذا فرضنا ذاك يمكن تكلمنا بعضها يمكن بعضها لا، الان اشير اشاره عابره، ليس قضيه الدخول في هذا البحث، اشارات عابره ان شاء الله تعالى. هنا لعله اشاره الى هذا الشيء بانه يمكن ان يستفاد هذا الحكم من الايات المباركه، اما علمت ان الله تعالى، ويمكن ان يكون ارشاد الى الحكم الفطري. المشكله الاساسيه ان احنا انا شخصا عندي ان هذا المثل لم يثبت عليه، يعني هذا المعنى أن بلغك رسول، والعجيب أن أهل السنة في آخر الحديث بعضهم يبدو منهم أنه عمر قبل هذا الشيء وبعضها لا، مثلا تعبدا أوقف الحد، ثم هم يرون هذا الشيء عن عائشة عن أبي هريرة عن فلان ابن فلان عن رسول الله، كيف يكون هذا الحكم بهذا العدد من الصحابة ويخفى على مثل عمر؟ هذا معجبون، يعني هؤلاء أهم شيء عندهم حديث علي له طرق كثيرة في مسند أحمد، أنا رأيت طريقين في مسند أحمد في مسند علي صلى الله عليه، في كلا الطريقين عن الحسن البصري عن علي قال قال رسول الله مثلا رفع القلم، والغريب أنهم يقولون أن الحسن البصري لم يدرك علي لم يسمع من علي، سواء عن شرحنا أنه موجود مثلا عند الصوفية بالخصوص أن الحسن البصري أخذ الخرقة عن علي، قلنا هذا كذب، حسن هو لم يرى علي، أن الحسن البصري أصله ظاهرا من حدود الأهواز وجاء إلى البصر في سنة 39، يعني سنة قبل شهادة الإمام صلى الله عليه، وهو لم يذهب الى الكوفه والامام ذهابه الى البصر في سنه 37 حرب الجمل. الامام ما جاء الى البصر بعد حرب الجمل وايام حرب الجمل. الحسن البصري لم يكن في البصر اصلا، ولذا اشار الى هذا تقريبا كل تقريبا معظم العلماء ان الحسن البصري لم يسمع من علي. والعجيب ان احمد بن حنبل اتى بهذا الحديث، يعني ذكر هذا الحديث مرتين عن رئيس المسند في مسند علي، وفي كلتا المرتين يرويه عن الحسن عن علي عن علي سلام الله عليه. فالحديث في حسن الظاهر عنده مرسل يعني الايوم. وغير ذلك لا اريد الدخول بعد في اسانيد الحديث عندهم، تعرضوا بذلك منهم مثلا في نسب الرأي. نسب الرأي الجزء الرابع صفحه 161 الى 165 تعرض لحديث رفع القلم، و هو ما نقل عن بعضهم ان اصح الاسناد هو اسناد عائشه. يعني واقعا عجيب بانه حديث يروى عن رسول الله من طريق عائشه ومن طريق ابي هريره الذي ادرك رسول الله قليلا جاء بعد فتح خیبر و کان فتح نسبتا وجیز فی المدینه ثم خرج، و مع ذلك هو روى عن رسول الله. و هذا الشخص الذي اسلم بعزم الظاهر في ايام مکه نجد لا يعلم با. و قلت لكم حتى في مصادر العامه، اولا في هذه الكلمه اما تعلم اما علم، هنا يقول ان الله تعالى اما بلغك الا تعلم ان رسول الله قال، جدا هنا مختلف. واخر الحديث غير واضح انه ماذا عمر تذكر قول رسول الله، ماذا عمر قال نعم انا سمعت رسول الله يقول هذا الكلام، او اعتمد على كلام علي سلام الله عليه. ايضا حتى اخر الحديث المتون غير واضح. على اي حال هذا بالنسبه الى السند عندنا، خب لا يوجد له سند. جاء في الدعاء مرسلا عن علي سلام الله عليه و عبار غریب في كتاب الارشاد. و ذكرنا كرارا و مرارا ان الشيخ المفيد رحمه الله مع تبحره و دقته اجمالا يعني في علم الكلام و ايضا له شأن في علم الاصول، لكن بالنسبة الى العلم المنقول يبدو نوع من باصطلاح اعتماد او من حسن الظن. مثلا في اصحاب الصادق يقول وقد روى عنه 4000 من الثقات، لا يوجد هذا العدد. اصولا في كتاب الفهرست رجال الشيخ الطوسي عدد الراوين عن الصادق عليه السلام 3700 وكذا، مع انه فيه تكرار مع تكرار هذا العدد. ثم مجرد ان يروي شخص عن الصادق عليه السلام مع انه نجد بالوضوح جمله من الاسانيد ضعيفه قبل هذا الشخص، جمله من الاسانيد مكذوبه في كذابين، و جمله من الاسانيد سنتا و شيعتا لا فرق فيها، جمله من الاسانيد اسم مشتبه لعل هذا الاسم اصلا لا يكون له وجود خارجي لا تحقق له في الخارج. مع ذلك هذا العدد وصل في كتاب الرجال للشيخ الطوسي اقل من 4000 راوي، مع انه مثلا الشيخ الطوسي نقل من جمله الرواد منصور الدوانيقي مثلا من جمله الرواد ابو حنيفه نعمان بن ثابت علاهم كيف ما كان، فمع ذلك كله لم يبلغ. طبعا مشهور انه 4000 راوي روى عن الصادق عليه السلام، ويقال ان منشأ هذا المطلب هو
Thank you. Thank you.
أن البخاري سواء أراد هذا المعنى أم لا يشير إلى عدة أمور كانت معروفة مشهورة لكنه مثلا لم يجد، مثلا يقول تل الشعبي ربنا لا تآخذنا، فطلاق النسيان باطل. شو ربط الآية بطلاق النسيان؟ و ما لا يجوز، بله، من اقرار الموسوس، موسوس اللي عنده وسوسه اوهام و خیالات. و قال النبی صلی الله علیه و آله للذی اقر علی نفسه ابک جنونون. هذا الحديث به اسلام رواه بلاغا، یعنی بلغ به الى رسول الله او تعلیقا، لكن في الباب الذي بعد نقل الحديث. خب ابک جنونون هذا في باب الحد، فشو ربط به طلاق؟ و قال علی سلام الله علیه بقر حمزتو خوارس شارفی، شارفیه یون سبلا ان حمزه نسجو سکره و بقر قطع بطن به اصلاح بر بطن بعیر امیر المؤمنین. فطفق النبی صلی الله علیه یلوم حمزه فإذا حمزه قد ثمله، یا اذا حمزه ثملون، ثملون به صفت المشبه محمرتون عینا، یعنی حمزه من شدت سکر حتی لم یعرف رسول الله. ثم قال قال حمزه و هل انتم الا عبیدون لعبی. فعرف النبی صلی الله علیه و آله انه قد ثمله، ثمله فخرج و خرجنا معه. لا تیارت له به طلاقه. و قال عثمان لیس لمجنون ولا لسکران طلاق. عرفتن نکته، یعنی هناك عدت امور مشهوره لكن يريد ان يقول البخاري ان لیس فيه روايات عن رسول الله. وقال ابن عباس طلاق السكران للمستكره ليس بجائزه. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء من التابعين اذا بدع بالطلاق Thank you. طلاق معتوه المغلوب على عقله. قرأنا هذا الباب بطوله و تفصيله. فيبدو انا اتصور مراد البخاري ان هذا الاحكام اشتهرت، صارت النقطة واضحة، لكن الكلمات لا تنسب الى رسول الله. هو في طلاق المطرق مطرق قال انما الاعمال بالنيات مثلا، او المجنون انما الاعمال بالنيات، فالمجنون لا نية له فلا يقع له عملا طلاق او غيره. صلى الله على محمد و آله الطاهرين. حسن شده یا